أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم من الوجوه التي قد تذكر لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم بها ورواية الأجلاء عنه، وصغرى رواية الأجلاء عن هذه ثابتة متحققة. مجموعة من الأجلاء كما قرأنا بعض الأسماء رووا عن إبراهيم بن هاشم. فلقائل أن يقول: ما هو الفارق بين رواية الأجلاء وبين ما ذكر في ترجمته من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، الملازم لقبول رواياته من قبل القميين؟ يقال أنهما على وزان واحد، رواية الأجلاء عنه وقبول القميون لرواياته الذي هو لازم كونه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. فإذا كنا لا نتمم الاستدلال بالوجه الخامس، كون أول من نشر حديث الكوفيين بقوم لوجود الملازمة بين نشره وبين القبول والتسليم لروايات من القميين، نحن لم نقبل الاستدلال بهذا الوجه على وثاقة إبراهيم بن هاشم. فقد يقال أيضا أن نفس ما تقدم يرد الاستدلال بذلك الوجه لإثبات الوثاقة يمكن أن يقال في الوجه السابع، وهو رواية الأجلاء عنه. وذلك أنه كما هناك قلنا بأنه لعل يمكن تخريج اعتمادهم وقبولهم وتسليمهم برواياته لاحتفافها بالقرائن الموجبة للإطمئنان والوثوق بالرواية صدورا ومضمونا وجهة. هنا كذلك رواية الأجلاء هذا غير إكثار الجليل الرواية عنه، أن هناك ملازمة بين إكثار الرواية وكوني من أكثر الجليل الرواية عن ليس مجهولا فضلا أن يكون ضعيفا. لماذا؟ لما تحقق بالوجدان من القدح والتضعيف والطعن في من يكثر الرواية عن المجهول أو عن الضعيف، في حين أننا نقول في هذا الأمر بأنه يكتفى بأصل وذات رواية الأجلاء عنه. فيمكن أن يقال أن رواية الأجلاء عنه يمكن أن تخرج على نحو ما خرجنا به ورددنا به الاستدلال بالوجه الخامس، وهو أن هؤلاء رووا عنه لاحتفاف رواياته بما يوجب الوثوق والإطمئنان بها صدورا ومضمونا وجهتان. هكذا يمكن أن يقال. لكن يمكن أن يجاب ويمكن أن يراد بأنه لا، هذا قياس مع الفارق. هناك في الوجه الخامس لو ثبتت الملازمة وصحت نسبة ما ذكره النجاشي والطوسي إلى الأصحاب، وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو، لو ثبت هذه النسبة وأن النجاشي والطوسي يجزمان بذلك، والملازمة بين أو كون نشر حديث الكوفيين بقم وبين قبول القميين لحديثه وتسليمهم واعتمادهم على حديثه، هناك قلنا نحن بنفس هذا الواجه لا يمكن أن نثبت الوثاقة، لكن هذا لا يعني أنه ليس ثقة عندهم، هم ثبتت وثاقته عندهم بغير جهة نشره لحديث الكوفيين بينهم وقبولهم لحديثه وتسليمهم لحديثه بل وعملهم بحديثه واعتمادهم على حديثه، وإنما هذا الذي قلنا أن الوثاقة وحدها ليست هي المناط في قبول الرواية عند القدماء وعند القميين على وجه الخصوص، حتى لو ثبتت وثاقته لكن لا يتعبدون بخبر الثقة مطلقا، وإنما يلاحظون أن هذا الثقة روى عن المجاهيل، روى عن الضعاف، أكثر الرواية عن المجاهيل والضعاف، روى روايات مرسلة، روى عن الغلاة مضامين رواياته، فإذا لم يوجد فيها شيء من تلك الجهات قبلت رواياته، لا لأنه ثقة فقط وفقط، وإنما كأن الثقة جزء علة، الوثاقة جزء علة، وكما يعبر سيد أساتذتنا السيد محمد رضا السيستاني دامت بركاته يقول أن الوثاقة من مقدمات الوثوق بخبره وما يرويه عن الإمام، من مقدمات الوثوق، وإلا نحن لا نلتزم بأن خبر الثقة مطلقا يكون حجة ويجب العمل على مقتضاه وبمؤداه، في حين هذا في الأمر الخامس، في حين أننا في الأمر السابع نقول أننا نستدل برواية الأجلاء عنه عن إبراهيم بن هاشم أن رواية الأجلاء عنه كاشفة عن وثاقته عندهم عند الأجلاء وهم من المتقدمين، فإذا كان هو يوثقه وهو من المتقدمين القدر المتيقن لشمول حديث دليل حجية قول الرجال له فيكون ثقة لرواية الأجلاء عنه، وذلك أن رواية الجليل رواية الأجلاء عنه لها دلالتان، عندما مثلا سعد بن عبد الله أحد الأجلاء أو الحسن بن متيل أو ابن محبوب أو محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن إدريس أو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر أو ابن فضال أو غيرهم، عندما يقول حدثني إبراهيم بن هاشم، الصفار تقريبا في جميع الموارد 110 من الموارد التي روى فيها الصفار مباشرة عن إبراهيم بن هاشم في البصائر في كلها تقريبا يقول حدثنا أو حدثني إبراهيم ابن هاشم، هذا عندما يقول حدثني حدثنا له دلالتان، دلالة مطابقية بأن هذا التحديث حسي والسماع حسي، يقول أنا سمعت من إبراهيم بن هاشم مباشرة، حدثه بماذا؟ يقول حدثنا إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، مدلول الالتزام لقول حدثنا إبراهيم بن هاشم أنه صادق في نسبته الحديث لإسماعيل بن مرار، وكون صادق يعني هو هذا الوثاقة، أن الصفار عندما يقول حدثني حدثنا أو سعد بن عبد الله أو أحمد بن إدريس أو غيرهم من الموارد بالإنسان من خلال التتبع يلاحظ أن معظم هؤلاء إن لم يكن كلهم ليس فقط أنه عن مثلا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم، يقال مثلا أن النقل الرواية بالعنعنة لا تثبت مثلا النقل الحسي، حينئذ ممكن أن يقول عن ونقلها من كتابه ممكن، لا نقول حدثنا إبراهيم بن هاشم، قلت لا إن لم يكن في جميع الموارد التي روى الصفار عن إبراهيم بن هاشم في بصائره قال حدثنا أو حدثني، ففي معظمها لا أقل في 100 أو 90 من 110 موارد يقول حدثنا إبراهيم بن هاشم أو حدثني إبراهيم بن هاشم. كذلك سعد بن عبد الله في موارد كما في كتب الشيخ الصدوق في الأمالي وفي التوحيد وفي غيرهما ينقل عن أبيه عن سعد قال حدثنا إبراهيم بن هاشم أو حدثني إبراهيم بن هاشم. كذلك في بعض الموارد عن أحمد بن إدريس وغير هؤلاء من الأجلاء عندما يروي عن إبراهيم بن هاشم يقول حدثنا أو حدثني. الدلالة المطابقية أن هذا نقل حسي، الدلالة الالتزامية لذلك أن ما حدث به إبراهيم بن هاشم عن ابن مرار مثلا أو عن أبي جعفر الجواد هو صادق في ذلك، وهذا معنى الوثاقة. فبالدلالة الالتزامية لقول الجليل حدثنا أو حدثني، بل حتى لو قال عن، وذلك أنه إن ظاهر من قول سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم، الحسن بن متيل عن إبراهيم بن هاشم، محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم، محمد بن يحيى العطار عن إبراهيم بن هاشم، علي بن الحسين بن بابوي عن إبراهيم بن هاشم، هذا إذا نحمله النقل من كتابه مثلا إذا كان في مورد أو موردين لا في عشرات الموارد. فهذا ظهور الأول أنه تحديث حسي بالمباشرة، هو يروي عن إبراهيم بن هاشم بالسماع، وهذا أيضا فيه دلالة مطابقية ودلالة التزامية بصحة ما حدث به إبراهيم بن هاشم عمن حدث عن، عمن روى عن، سواء كان هو شيخه أو الإمام. ففرق ما بين الأمرين، ما بين الوجهين، فلا يشتبه عليك. قد يقال في الأمر الخامس، نرجع ونقول قد يقال أنك تسلم على ثبوت التسليم بالنسبة إنما قاله النجاشي والطوسي ونسباه إلى الأصحاب بناء على أنهما جازمين في قولهما، والأصحاب والمتحدين بين نجيس بينهم وبين كل الأصحاب عند التمين ما جاءوا الأصحاب فيما صدور من قبول أمي حيدة حديث سنة جاءتنا ورابي مخلصة أبي مخلصة أنتم وصدائكم يجب أن تستعب أدخل حديث مخلصة أجدنا يدي من حديثكم قال يا
الأرض الثاني أنه أن الأسعار هذه الأشكال الأخرى أسأل مقيدة يقوم بسكوت الأسعار أن بالتصحيح تثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم، وهذا أمر لابد أن نفترضه عندما أصحح أنا طريق، لابد تثبت عندي أولا وثاقة رجاله حتى بعد ذلك يثبت أن هذا طريق صحيح ومعتبر. الوجه الثاني عشر مختصر، أن الكتب الفقهية نلاحظ عندما يستدلون برواية يقع في طريقها إبراهيم بن هاشم، نجد أن جملة من الفقهاء من المحققين يناقشون في سند الرواية من غير جهة إبراهيم بن هاشم، يأتي يذكر رواية يقول يدل على ذلك رواية فلان التي يرويها مثلا الكليني عن فلان عن فلان عن إبراهيم بن هاشم عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله، فيأتي يقول وفلان واقفي، يناقش من غير جهة إبراهيم بن هاشم. فقد يقال أنه عندما يناقش من جهة غير إبراهيم بن هاشم أن إبراهيم بن هاشم ثقة عنده. وليكن أقول ليكن أن إبراهيم بن ثقة عند من يناقش من جهة غيره من رجال سند الرواية ليكن ثقة عنده، لكن على أي شيء اعتمد لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم؟ فلعله اعتمد على بعض الوجوه المتقدمة التي نحن لم تتم تلك الوجوه لإثبات الدلالة على وثاقة إبراهيم بن هاشم، من قبيل رواية نوادر الحكمة عن وعدم استثناء القميين، من قبيل رواية ولده إبراهيم بن هاشم عن استفادة التوثيق من عبارته في التفسير وغير ذلك. أو قد يكون اعتمد على بعض الوجوه المقبولة عندنا كإكثار الجليل الرواية عنه أو رواية الأجلاء عنه، فهذا هو فرغ من وثاقة إبراهيم بن هاشم في مرحلة سابقة، بحيث يقول أن كل رجال السند عندي ثبتت وثاقتهم، ولكن هذا لم تثبت وثاقته بل ضعف، مثلا ضعفه النجاشي أو الطوسي أو ابن الغضائري أو غيرهم. الوجه الثالث عشر أيضا أنه يقال أن ذكر الشيخ الصدوق طريقا إلى إبراهيم بن هاشم هذا يدل على مزيد عناية من الصدوق بإبراهيم بن هاشم، هذا يكشف عن وثاقة إبراهيم بن هاشم عند الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عندما يروي عن إبراهيم بن هاشم وقد روى عنه في موارد من لا يحضر الفقيه، ابتدأ به الرواية ثم في المشيخة ذكر طريقه إليه، قال وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن إبراهيم بن هاشم، ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. فهذا فيه دلالة مطابقية على الاعتناء بإبراهيم بن هاشم، ودلالة التزامية أن هذا الاعتناء كاشف عن ثبوت وثاقة إبراهيم بن هاشم عند الشيخ الصدوق. والشيخ الصدوق من المتقدمين، فهو يشهد ضمنا بذكره الطريق إلى روايات إبراهيم بن هاشم بوثاقته من جهة الاعتناء بحاله وبرواياته. هذا ذكر الطريق، يقال هكذا، يقال أن ذكر الطريق إلى راون يدل على مزيد عناية بهذا الراوي، بحيث أن هذا الذي يروي عنك الشيخ الصدوق يذكر طريقه إليه، ولئلا تخرج هذه الروايات عن حد الحجية حينئذ لأنها تكون مرسلة، يقول لا عندي طريق وطريق معتبر إلى هذه الروايات، بحيث يمكن الاحتجاج والتعبد بهذه الروايات. ووجه يعني ضعف هذا أن لا يوجد ملازمة بين ذكر طريق ويكون الطريق معتبر إلى راو وبين وثاقته. ولم يدعي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ذلك، أن من أذكر له طريقا فهو ثقة عندي، حتى لو فرضنا أنه يكشف عن مزيد من العناية والاهتمام به، لكن لا يوجد مثل هذا البناء، سيما أن الشيخ الصدوق كما قلنا هو من القميين ومن المتقدمين الذين ليس المناط عندهم في قبول الرواية فقط وفقط هو وثاقة الراوي. الوجه الرابع عشر نشير إليه فقط، وهو أن إبراهيم بن هاشم وقع في جملة من طرق الشيخ النجاشي في كتابه في الفهرست إلى أصحاب المصنفات والكتب، في عشرة من الموارد روى الشيخ النجاشي بواسطة مشائخه عن إبراهيم بن هاشم إلى أصحاب المصنفات والكتب التي ذكرها في كتابه الفهرست. هذا يأتي تقريبه بمحل الكلام ومناقشته إن كان هناك مناقشة ترد عليه، والحمد لله رب العالمين.